الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: يسقط الأرش دون الرد في موضعين. يتحدث الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذه المسألة عن موردين لسقوط الأرش دون الرد، وفي المسألة اللاحقة سيتكلم عن موارد سقوط الأرش والرد معا، والكلام في خيار العين. وكما تعلمون، إذا اتضح المبيع معيبان تخير المشتري بين رد المبيع المعيب أو الإمساك بالمبيع المعيب مع استلام الأرش، وهو مقدار التفاوت بين المبيع الصحيح والمعيب. في هذه المسألة يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله عن موضعين، في هذين الموضعين يثبت الرد. إذا اتضح المبيع معيبان يمكن للمشتري أن يرد المبيع، ولكن لا يمكنه أن يأخذ الأرش. المورد الأول: إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما. مثلا اشترى كيلو حنطة بكيلو شعير، كيلو حنطة بكيلو حنطة، أو كيلوين شعير بكيلوين شعير، فاتضح أحد أن إحدى الحنطتين أو الشعيرين معيبا فيه سوس مثلا، هنا يثبت الرد. يمكن أن يرد الشعير المسوس أو الحنطة المسوسة، لكنه لا يمكن أن يحتفظ بالحنطة أو الشعير المسوس مع استلام الأرش. مقدار التفاوت، مقدار التفاوت إما بنفس الجنس، يعني يعطي مقدار شعير مقابل المقدار الفائت من هذا الشعير، أو يعطي مقدار حنطة من هذا المقدار الذي فاته، فيصير كيلو حنطة في مقابل كيلو ونص حنطة، أو مثلا كيلوين شعير في مقابل كيلوين ونصف شعير. كيلوين هي المعيمة والنصف هذا مقدار الأرش. هذا إذا كان الأرش من نفس الجنس من الحنطة أو من الشعير. وأحيانا يكون مقدار الأرش من غير الجنس، كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة ومقدار الأرش درهم، كيلوين شعير في مقابل كيلوين شعير وثوب، فصار الثوب أو الدرهم أرش لكن من غير جنس الحنطة والشعير. هذا هو المورد الأول الذي ادعي أنه في هذا المورد يسقط الأرش ويثبت الرد فقط. المورد الثاني: إذا لم يستوجب العيب نقصا في القيمة. وضربوا مثلا لذلك وهو العبد الخصي، هذا العبد الذي سلت خصيته. في هذه الحالة هذا العبد الخصي في ذاك الزمان كانوا يسلون الخصيتين فيصير مخصي، إذا سلت خصيته بعد ما صير عنده شهوة، ما صير عنده شهوة يجعلونه خادم يدخل على الزوج وزوجته ويخدمهم، أحضر كذا لا تحضر كذا، ما يخاف الزوج على زوجته. طبعا هذا لا يجوز، ما دام هذه الزوجة ليست بمحرم له ما يجوز لها أن تتكشف أمامه. ولكن في ذلك الزمان بقطع النظر عن الجواز الشرعي أو عدم الجواز الشرعي كان هذا متداول، خصوصا الملوك عندهم جواري وعندهم زوجات متعددة وعندهم بنات ويحتاجون إلى خدم وحشم، فكانوا يأتون بمجموعة من العبيد ويخصونهم حتى تروح الشهوة، لا يعتدي على زوجته أو بنته أو جواريه. في هذه الحالة هذا العيب وهو ذهاب الرجولة، اتلاف الخصيتين، هذا العيب لا ينقص القيمة، بالعكس قد يدفع لها مزيان، لأن هذا العبد قد لا يراد به الإنجاب، ما يريدون ينجب، لا يراد به الفحولة والرجولة. هنا إذا هذا العيب لا يوجب نقصا في المبيع بعد ما صار تفاوت بين المبيع الصحيح وهو العبد غير المخصي وبين المبيع غير الصحيح المعيب وهو العبد المخصي، فإذا ما صار مقدار تفاوت فهنا لا يتصور عرش حتى يثبت العرش، ثبت العرش ثم الناقش. العرش فرع وجود تفاوت بين المبيع الصحيح والمبيع المعيب. وإذا كان العيب كالإخصاء لا يوجب نقصا في القيمة، في هذه الحالة لا يثبت العرش. طبعا وقع الكلام والمناقشة في هذا المثال وسيأتي عند تطرقنا للثاني، وأيضا وقع الكلام بالنسبة إلى المورد الأول. ما هو المورد الأول؟ إذا كان الجنس ربويا، ما المراد بالجنس الربوي؟ يعني ما يكال أو يوزن، لأنه الربا في ماذا؟ إذا كان الجنس ربويا يعني مما يكال أو يوزن كالحنطة أو شعير، وصار ماذا؟ كلامنا في ربا البيع طبعا، لا وليس ربا القرض. ربا البيع بيع جنس بجنس مع زيادة، يعني بيع جنس بجنس مماثل له، حنطة بحنطة، شعير بشعير، مع زيادة في الكيل أو الوزن، كيلو حنطة بكيلو ربع، كيلو ونص حنطة، 5 كيلو شعير ب6 كيلو شعير، 10 كيلو أرز ب12 كيلو أرز، 2 كيلو أرز هذا ربا، هذا زيادة. في هذه المسألة قد تتصور 3 وجوه. الوجه الأول جواز أخذ الأرش مطلقا، الوجه الثاني عدم جواز أخذ الأرش مطلقا، الوجه الثالث جواز أخذ الأرش من غير جنسه، من غير جنس المبيع. لاحظ معي هذه الوجوه. الوجه الثاني هو الذي ذكرناه الآن، عدم الجواز مطلقا، يعني سواء كان الأرش من جنس المبيع أو لم يكن من جنس المبيع لا يجوز، لأن هذا ربا. يعني إما كيلو حنطة في مقابل كيلو نصف حنطة، صار نصف الكيلو الحنطة ربا، أو كيلو حنطة بكيلو حنطة ودرهم، صار هذا الدرهم ربا أيضا. فالأرشو سواء كان من جنس المبيع كنصف كيلو حنطة أو من غير جنس المبيع كدرهم، هذا الأرش يوجب ماذا؟ الزيادة مع اتحاد الجنس، وكون الجنس ربويا، جنس المبيع هو الحنطة وهي مما يكال أو يوزن. هذا القول الأول، عدم جواز أخذ الأرش مطلقا. القول الثاني عكسه، يجوز أخذ الأرش مطلقا، يعني من جنس المبيع أو من غير جنس المبيع. لماذا؟ لأن الأرش ليس جزء الثمن أو المثمن، الأرش غرامة مالية فرضها الشارع عند فوات شرط الصحة. كل معاوضة فيها شروط، بعض الشروط ضمنية وإن لم يصرح بها، من هذه الشروط شرط سلامة المبيع، شرط صحة المبيع. بيعتك كيلو حنطة بكيلو حنطة بشرط السلامة، اتضح أن أحد الكيلوين مسوس، إذا تدفع لي نصف كيلو حنطة مقابل النقص الموجود في المسوس، أو تدفع لي درهم مقابل النقص الموجود في المسوس. نصف الكيلو الحنطة أو الدرهم هذا أرش، هذا الأرش ليس هو جزء الثمن والمثمن، حتى تقول ماذا؟ حتى تقول لزم الربا، وإنما هو غرام مالية عند فوات وصف الصحة في أحد العوضين. واضح ولا؟ واشتراط المماثلة، يعني كيلو بكيلو، كيلوين بكيلوين، هذا عند العقد لا ما بعد العقد، وعند العقد كيلو بكيلو، كيلو حنطة بكيلو حنطة، كيلوين شعير بكيلوين شعير، خمسة كيلو أرز بخمسة كيلو أرز. عند العقد كانت المماثلة موجودة، بعد العقد انتفت المماثلة بسبب ماذا؟ فوات شرط الصحة. هذا المقدار الزائد نص كيلو حنطة أو درهم ليس جزء الثمن والمثمن، حتى تقول صار كيلو في مقابل كيلو ونص، لا زال كيلو في مقابل كيلو. هذا المقدار الزائد الأرش نصف الكيلو والدرهم هذا غرامة مالية عند فوات شرط الصحة، وشرط الصحة لا يقابل بثمن. وإلا لو كان شرط الصحة يقابل بثمن لبقي في ذمة البائع حتى لو لم يطالب المشتري بالأرش. أنت تقول الصحة تقابل بثمن، هذا البائع باع كيلو حنطة مسوس، يعني ثبت في ذمته ثمن النقص، ما دام ثبت ثمن النقص يجب عليه أن يؤدي هذا الثمن إلى المشتري حتى لو لم يطالب المشتري بالآخر، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك. واضح ولا يثبت العرش إذا طالب المشتري به. إذن هذا منبه على أن العرش ليس في مقابل وصف الصحة، ووصف الصحة لا يقابل بثمان. لو وصف الصحة يقابل بثمان لا ماذا في هذه الحالة؟ ثبت في ذمة البائع. جيد. القول الثالث هو ماذا؟ التفصيل بين الزيادة من الجنس والزيادة من غير الجنس. إذا الزيادة من غير الجنس يجوز أخذ العرش، لأن شبهة الربوية تذهب. كيل حنطة في مقابل كيل حنطة ودرهم، بعد شبهة الربوية انتفت، لأنه توجد مماثلة بين المبيعين، واضح ولا؟ بين العوضين. بخلاف ما إذا كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة ونصف، نصف الكيلو هذا زيادة، واضح إن شاء الله. إلى هنا إلى هنا قررنا الآراء الثلاثة. الشيخ الأنصاري رحمه الله أولا طرح عنوان المسألة أنه يسقط العرش دون الرد في موضعين. الموضع الأول إذا اشترى ربويا بجنسه واتضح أن أحد المبيعين أحد العوضين معيب لا عرش حذرا من الربا، أبين وجه جواز العرش ووجه عدم الجواز. وجه جواز أخذ العرش أن العرش غرامة مالية ووصف الصحة لا يقابل بثمن. وجه عدم جواز أخذ العرش ثبوت الربا. ثم يذكر الوجه الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، ثم يذكر أن يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع ذكر قولا لأحد الأعلام السابقين على العلامة الحلي، وهذا الوجه يصلح يكون مؤيد وموجه لكلام العلامة الحلي. ثم يبدأ الشيخ بالمناقشة. هذا الكلام كله ذكرناه يحتاج نقرأ. مسألة يسقط العرش دون الرد في موضعين، أحدهما إذا اشترى ربويا يعني جنسا ربويا وهو ما يكال أو يوزن، كلامنا في ماذا؟ في ربا البيع. إذا اشترى ربويا بجنسه يعني في مقابل نفس جنسه، حنطة بحنطة، شعير بشعير، أرز بأرز، فظهر عيب في أحدهما، حنطة سليمة وحنطة سقيمة مسوسة، فلا أرشى حذرا من الربا يعني من أجل الحذر من لزوم الربا في البيع، حذرا من الربا، هذا وجه عدم الجواز مطلقا. الآن بين وجه الجواز مطلقا. ويحتمل جواز أخذ العرش، أخذ العرش يعني مطلقا من جنسي أو من غير جنسي، نفى عنه البأس عنه يعني عن جواز أخذ العرش في التذكرة العلامة الحلي في التذكرة، بعد أن حكاه حكى العلامة الحلي حكاه يعني جواز أخذ العرش وجها ثالثا لبعض الشافعية. يعني في المسألة وجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم جواز أخذ العرش مطلقا، الوجه الثاني جواز أخذ العرش من غير جنسه، الوجه الثالث هذا اللي نسب إلى بعض الشافعية جواز أخذ العرش مطلقا من جنسه أو من غير جنسه. طبعا بعض المحشين ناقش قال كلام العلامة الحلي ليس ناظر إلى مسألتنا، ما هو فرض مسألتنا؟ باع ربويا بجنسه، واتضح أن أحدهما معين. هذا فرض مسألتنا. المسألة المذكورة ليست هذه، أنه إذا اشترى معيبا بعيب قديم ثم عابه المشتري بعيب حديث، هذه مسألة أخرى. يعني اشترى حنطة سليمة بحنطة مسوسة، وهذه الحنطة المسوسة كسرها طحنها، صار عندنا عيب قديم للسوس وعيب حديث طحان الحنطة. بعض المعاشرين يقول هذا كان نظر العلامة الحليلة، تلك المسألة أن فيها وجوه ثلاثة. لو كان المبيع معيبا بعيب قديم ثم أحدث أحد المتبايعين عيبا حديثا، ففي المسألة ثلاث، والأمر سهل. موجها له، يعني العلامة الحلي موجها للوجه الثالث لبعض الشافعية، ما هو وجهه؟ وهو الجواز مطلقا، بأن المماثلة في مال الربا كيلو بكيلو، إن المماثلة يعني في الكيل أو الوزن، إنما يشترط في ابتداء العقد، وقد حصل في البداية كيلو حنطة بكيلو حنطة. والأرشو حق ثبت بعد ذلك، يعني بعد العقد وبعد المماثلة، لا يقدح في العقد السابق. ثبوت الأرش لا يضر بالعقد السابق، لأن المماثلة ثابتة في العقد السابق، انتهى. ثم ذكر العلامة الحلي أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، يعني إذا جاز من جنس العوضين الحنطة يجوز من غير العوضين، من باب أولى. واضح أولى؟ لماذا؟ لماذا يقول هكذا؟ التفتي إياي قبل أن نقرر الكلام، قبل أن نقرأ. يقول الأرش هل هو محقق للربا أو غير محقق للربا؟ هذه الزيادة الأرش إذا تحقق الربا راح تحقق سواء من جنسه من الحنطة أو من غير جنسه، درهم دينار. وهذه الزيادة إذا ما تحقق الربا ما راح تحققها، سواء كانت من نفس جنسه من الحنطة أو من غير جنسه. واضح ولا؟ يلا لاحظ معي، متى تحقق الزيادة الأرش الزيادة، متى يحقق الربا؟ إذا قلنا أنها جزء من الثمن، إذا صار جزء من الثمن، صار عندنا المثمن حنطة والثمن حنطة، كيلو حنطة ونص كيلو، كيلو حنطة ودرهم، صار النصف الكيلو أو الدرهم، هذا زيادة، فصارت الزيادة محققة لماذا؟ للربا. وأما إذا قلنا أن الزيادة ليست جزء الثمن أو المثمن، الزيادة هذه ماذا؟ غرامة مالية فرضها الشارع، ليست في مقابل وصف الصحة. هذه الغرامة المالية سواء كانت من الحنطة أو كانت من غير الحنطة كالدرهم لا توجب ماذا؟ لا توجب الربا. إذن المدار هذا، لازم ننقح هذه المسألة، هل الزيادة توجب الربا أو لا؟ إذا الزيادة توجب الربا فهي حرام مطلقا، من الجنس أو من غير الجنس. إذا الزيادة ما توجب الربا فهي جائزة مطلقا، من الجنس أو من غير الجنس. لاحظ العبارة. قال ثم ذكر العلامة الحلي أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، ما هو وجه الجواز؟ أن الزيادة ليست جزء أحد العوضين، وإنما الزيادة غرامة مالية. يقول لأن الجنس لو امتنع أخذه، لأن الجنس يعني من نفس الجنس، افترض حنطة نصف الكيلو، خلنا نأخذ على مثالنا كيلو حنطة في مقابل كيلو نصف حنطة، أو كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة ودرهم، لأن الجنس نص كيلو الحنطة، لو امتنع أخذه لا امتنع أخذ غير الجنس نصف الكيلو، إذا امتنع أخذه الدرهم أيضا يمتنع أخذه. لماذا؟ ما هو الوجه هنا؟ لأن الزيادة، لأن الأرش جزء أحد العوضين فيحقق الربا. يقول لأنه يكون بيع، يكون يعني يتحقق بيع ما للربا بجنسه، ما للربا بجنسه يعني حنطة بحنطة مع شيء آخر، هذا الشيء الآخر إما من جنس الحنطة أو من غير جنس الدرهم. واضح إن شاء الله، عبارة واضحة. لأنه يكون، لأنه يعني يحصل يتحقق بيع مال الربا الحنطة بجنسه بحنطة أخرى مع شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو إما من نفس جنس الدرهم أو ماذا، إما من جنس الحنطة أو من غير جنس الدرهم. وعن جامع الشرائع يحيى بن سعيد الحلي حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة الحلي. حاصل الوجه ذكرنا وصف الصحة لا يقابل بماذا؟ لا يقابل بثمن، ولو قوبل بثمن ثبت في ذمة البائع حتى لو لم يطالب به المشتري. قال وحاصل وجهه أن صفة الصحة، صحة المبيع، لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمبيع يعني الثمن المقابل للمبيع. لاحظ معي قبل ما نقرأ العبارة، وصف الصحة لا يقابل بثمن. إذا وصف الصحة لا يقابل بثمن يعني من ناحية الثمن وجوده كعدمه، يعني وجود وصف الصحة ما يزيد الثمن، ونقص وصف الصحة ما ينقص الثمن. واضح ولا؟ نحن نقول وصف الصحة ليس في مقابله ثمن، ليس بإزائه ثمن، يعني وصف الصحة كعدمه، يعني كيلو حنطة سليمة في مقابل كيلو حنطة سقيمة، هنا لا يوجد نقص في الثمن بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى وصف الصحة ووصف العيب. لا تقول إنه من ناحية الثمن ثمن المعيب غير ثمن الصحيح. واضح أو لا؟ لأن وصف الصحة ليس في مقابله ثمنون. لاحظ العبارة. وحاصل وجهي أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب، يعني حتى يكون الثمن، اسم يكون الثمن المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، منه يعني من الصحيح، أنقص من المبيع الصحيح قدرا. ما يصير بعد المبيع المعيب أنقص من المبيع الصحيح قدرا، بل لم تقابل بشيء أصلا، لم تقابل بشيء يعني لم تقابل صفة الصحة، اسم الفاعل مال تقابل وصفة الصحة، بل لم تقابل صفة الصحة بشيء أصلا ولو من غير الثمن. واضح ولا؟ يعني من غير الجنس. صفة الصحة إما تقابل بشيء من الحنطة من الثمن أو من غير الثمن كدرهم أو دينار، وإلا يعني لو قوبل وصف الصحة بثمن لثبت في ذمة البائع، يعني لثبت الثمن في ذمة البائع وإن لم يختر المشتري لا. إذن مولانا ماذا تقول في وصف الصحة؟ وصف الصحة غرامة مالية. طبعا بعد ذلك الشيخ الأنصاري سيناقش في هذا، يقول لا، من قال هذا الكلام؟ عرفا وصف الصحة يقابل بمالية، ذلك وحنا نقرر هذا الكلام انتون مو متقبلينه. يقول لا، يقابل بمالية. وإلا يعني لو كان صفة الصحة تقابل بثمن لا ثبت ثمن وصف الصحة في ذمة البائع، وإن لم يختر المشتري الصح الأرش، بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلته، مقابلة وصف الصحة بشيء من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع، إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده، يعني مع تبين فقد وصف الصحة، أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة. افترض الصحيح بكام؟ بعشرة دراهم. السقيم بكام؟ بتسعة دراهم. واضح ولا؟ إذن يثبت له مقدار كام؟ مقدار العشر، يأخذ النسبة، نسبة التفاوت. افترض الصحيح بكام؟ بخمسة دراهم. السقيم بكام؟ بأربعة دراهم. تبين أن السقيم كم يثبت إليه؟ الخمس. واضح ولا؟ افترض الصحيح بدرهمين والسقيم بدرهم، كم يثبت إليه؟ النصف. إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده فقد وصف الصحة أخذ ما يخصه، ما يخص وصف الصحة، بنسبة المعاوضة من الثمن أو غيره، إما من الثمن يعني من جنس الثمن أو من غيره، يعني إما من نفس الحنطة أو من غير الثمن، من غير الحنطة، درهم أو دينار. وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع. الشيخ الأنصاري الآن يجيب جواب جدا رائع، يقول لابد أن ننظر إلى أدلة الربا، أدلة ربا البيع. ماذا نفهم منها؟ يقول يفهم من أدلة ربا البيع أن الربا يثبت إذا بيع جنس ربوي بجنسه مع زيادة مطلقة. هذه الزيادة حصلت في العقد أو حصلت بعد العقد؟ هذه الزيادة من جنس المبيع أو من غير جنس المبيع؟ هذه الزيادة أخذت على أنها أحد العوضين، جزء الثمن، أو لا أخذت على أنها عرش؟ المهم في زيادة، كيلو بكيلو زائد نص كيلو زائد درهم. واضح ولا؟ أدلة ربا البيع مطلقة. واضح ولا؟ ما دام أدلة ربا البيع مطلقة يثبت الربا، فالوجه عدم الجواز مطلقان من جنس المبيع أو من غير جنس المبيع. ويا مولانا ومقتدانا، من قال إن وصف الصحة لا يقابل بثمن؟ في العرف الصحيح يقابل بثمن، والأرش ليس مجرد غرامة مالية، لا، الأرش زيادة قررت في مقابل وصف الصحة. ويقول هذا يحتاج إلى بحث أعمق، نبحث في وين؟ في موردين. المورد الأول في بحث الربا وحقيقة ربا البيع وأدلة مطلقة أولا، وثانيا في حقيقة الأرش، هل الأرش هو جزء الثمن والأرش في مقابل وصف الصحة، ووصف الصحة يقابل بثمن أو لا؟ الوصف الأرش مجرد غرامة مالية، وصف الصحة لا يقدر بثمن. من هذا الجواب يتضح أن رأي الشيخ الأنصاري هنا أن الأرش مجرد غرامة لو لا يصير كلام الشيخ الأنصاري، الأرش ليس مجرد غرامة مالية، الأرش زيادة في مقابل وصف الصحة، وصف الصحة له مالية عرفا. جيد. قال هذا ولكن يمكن أن يدعى أن المستفادة من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة، هذه الواو واو عطف عطف بيان، أدلة تحريم الربا يعني ماذا تحريم الربا؟ يقول حرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، وضعوا له المعاوضة مثل بيع الحنطة بالحنطة الشاي بالشاي، لا تجوز إلا مثلا بمثل، يعني كيلو كيلو أو مكيال بمكيال، يعني مثلا بمثل يعني في الكيل أو الوزن، وحرمة المعاوضة إلا المعاوضة مثلا بمثل في الكيل أو الوزن. يقول بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيد جنس واحد، جنسه واحد هنا إما حنطة أو شعير أو أرض، أن وصف الصحة هذا جواب. يلا لاحظي لهذه العبارة من جديد. هذا ولكن يمكن أن يدعى أن المستفادة، أن إليه اسم منصوب، أن المستفاد، المستفاد اسم، ما هو خبرها؟ أن المستفادة أن وصف الصحة، أن وصف الصحة هذا خبر، خبر أن، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوضا، يعني وصف الصحة وجوده كعدمه لا يقابل بثمن، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده، فقد وصف الصحة استحقاق عوضا. ومن المعلوم أن الأرش عوض، عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، واضح ولا بين؟ يعني في مقابل، فالعقد على المتجانسين حنطة بحنطة شعير بشعير لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر، يعني حنطة على الحنطة زائدا على ما يساوي الجنس الآخر، حنطة في كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة زائد نصف كيلو حنطة زائد درهم. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مالين في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما لا يقابل بمال. يقول والمسألة في غاية الإشكال، أي مسألة التي نحن فيها؟ إذا اشترى ربوي بجنسه فظهر أحدهما معيبا هل يسقط الأرش أو لا يسقط الأرش؟ هذه في غاية الإشكال، تحتاج إلى بحث أعمق، ولا بد من مراجعة أدلة الربا. أدلة الربا هل هي مطلقة تشمل يعني المماثلة؟ تقول لا بد من المماثلة قبل العقد وبعد العقد أو لا؟ هل أدلة الربا مطلقة؟ تقول بالنسبة إلى مورد بحثنا أنه سواء كانت الزيادة من الجنس أو من غير الجنس إلى آخره. وفهم حقيقة الأرش، ما هي حقيقة الأرش؟ هل الأرش هو جزء الثمن في مقابل وصف الصحة أو لا؟ الأرش غرامة مالية وليس جزء الثمن، وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله. الثاني، ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة، في قيمة المبيع، فإنه لا يتصور هنا أرش. هنا لماذا لا يتصور؟ لأن العيب لم يوجب النقص في الثمن، لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته. وقد مثلوا لذلك ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة بالخصاء في العبيد، وقد يناقش في ذلك، يناقش في ذلك يعني في المثال لا في أصل المطلب، ناقشوا في المثال. قالوا يا أخي، يا أخي التفت المناقشة بالمثال، من قال أن الخصاء لا يوجب عيب؟ الخصاء في حد نفسه فقد للرجولة والفحولة، وهذا نقص. نعم يرغب في الخصي لبعض الأغراض الفاسدة وهي أغراض نادرة ولا يمكن تعويل الحكم على فرد نادر. مثل ماذا؟ مثل العنب الخايس اللي يرغب فيه الخمار فيشتريه بأغلى الأثمان، يقول لأن هذا يجند الرأس إذا سوينا خمار. هل هذا معناه أن العنب الخايس قيمته مرتفعة؟ لا، هذا فرد نادر، هذا فرد نادر، عنب معيب يأنس به الخمار. كذلك بالنسبة إلى الخصي، العبد المطلوب أن يكون فاحل، يرغب في الخصي من له أغراض فاسدة أن يدخل هذا العبد على زوجته وغير ذلك ويستأمر ويتأمر عليه. وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه يعني بحد ذاته بقطع النظر عن الأغراض المترتبة عليه، بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات يعني بسبب فوات بعض المنافع عنه عن العابد عن الخصي كالفحولة الرجولة والإنجاب، وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، أعني عدم تستر النساء منه من الخصي، فيكون واسطة يعني فيكون العبد الخصي واسطة في الخداعات بين المرء وزوجته، أحضر كذا واجلب كذا، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل المالية، فهو كعنب معيوب يرغب فيه لوجودة خمرة. الشيخ الأنصاري يجي يقول من قال إن هذا غرضنا؟ هذا كان شائع بينهم، أصلا يروحون يدورون الخصي إذا يروح يشتري مخصى أو لا، واضح ولا إليه أثر في المالية. فيقول لكن الإنصاف أن الراغب فيه في الخصي لهذا الغرام غرض إدخال على الغرض الفاسد إدخال على زوجته وغيره، حيث يكون كثيرا لا نادرا، الراغب كثير لا نادر، بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة، ولا هذا الغرض ما يضر، هذا غرض عرفا موجود شائع عرفا. صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي، فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا. يعني الخلاصة جواب الشيخ الأنصاري، يوجد غرض عرفا لشراء الخصي أو لا؟ نعم. تقوى مالية عرفا أو لا؟ نعم. إشكال يا أخي، إحنا شلينا بالعرف؟ إحنا كلامنا في الشرع، والشرع ما دام يرى أن الشيء فاسد الغرض فاسد فيرى أن هذا فاسد. الشيخ الأنصاري يقول صحة الشرط وعدم صحته شرعا شيء ذلو لا، وصحة وعدم صحة عرفا شيء آخر، وإحنا كلامنا في المالية، واضح ولا؟ والمالية متوقفة على النظر العرفي، واضح ولا؟ كلامنا في ماليته وماليته ناظرة إلى العرف. قال وصحة الغرض وفساد الغرض شرعا لا دخل لها في المالية عرفا كما لا يخفى، هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، واضح إن شاء الله. وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه بإزاء العبد الخصي، سواء كان يعني سواء كان البذل من جهة أغراض أنفسهم عندهم غرض في أنفسهم، أم من جهة بيعه على من له غرض فيه يعني في المبيع الخصي، مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته يعني الطالب للعبد الخصي كثير، وبالتالي ما يصير من بيع النوادر بيع العبد الخصي حتى تشكل عليه وأنه هذا اتفاقي، هذا شيء نادر اتفاقا، هذا شيء دائمي. ذلك يكون مع كثرة ذلك المشتري الذي يشتري العبد الخصيب وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات, يعني بالأمور التي تتفق نادرا. لا, هذا لا يلحق بالنادر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة, سقوط الأرش دون الرد. مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.